فرد يوم من الأيام واحد ينقل يقول أنا كنت في موقف معين وصار علي ظلم وحيف من مسؤول في دولة من الدول، وبلحظتها هاجت عندي لحظة غضب قلت اللهم اشهد على ما يقول هذا الظالم. يقول لا رأسا هو رد، قال لا أنت سجنتك أنت والله 10 أيام، يعني أنت والله يعني مو وحدك، اثنينكم بالسجن. هذا 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 ينم عن جهل، بينما تلقي منطق آل البيت اللي عندهم معرفة منطق العارف اللي يعرف بالقدرة الإلهية. الله تبارك وتعالى يلفت نظرنا يقول أنت أول ما تبدأ بخط العبادة يفترض أن تترسخ بذهنك مسألة التوحيد، أن الله تبارك وتعالى واحد. زين أنا هسه بعقيدتي أن الله تبارك وتعالى لا يرى، أكو غيرنا قد يقولون ينشاف موشي. ربنا ليس كمثله شيء، ربنا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب إذا الله أنا ما أشوفه شلون تتوفر عقيدتي عقيدة التوحيد؟ يسأل الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول له هل رأيت ربك؟ يقول وكيف أعبد ربا لم أره؟ أنا ما أعبد واحد ما أشوفه، لازم أشوفه. زين شلون أشوفه؟ يعني إن الله يرى، نحن نقول لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، وإنما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر منا اللطف، تنتظر منا الرحمة، تنتظر منا المدد والعفو. ومثل ما أنت تقول للواحد مثلا تكتب لواحد تحتاج فد مبلغ مال أو شيء، تقول له ترى أنا بحاجة إلى مال وأنا عيني لله وليك، أكو بلهجات من القرآن نزل بلغة العرب بمفهوم العرب، فعيني لله وليك خمو صاعد فوق السطح أنا باوع الفاوعش وقت يجيني طير يحول فوقي، عيني لله يعني أنتظر منك فرد مدد. فاحنا نقول هكذا وجوه يومئذ، وهي هاي المسألة تعرفوها تعتقد مسألة التأويل، مسألة التأويل. نحن نقول أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، المحكم ما يتحمل أكثر من رأي، مثل البدهية واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يقدر واحد يجتهد بيها. قل هو الله أحد، يعني الله واحد، ما يقدر يجي يقول الله ثالث ثلاثة، الابن والأم وروح القدس، إذا إلها واحدا. قل هو الله أحد، الله واحد، لكن أحيانا أكو بعض الآيات متشابهة. شاهد الحديث أن المسألة مسألة العقيدة يفترض أن تكون الإنسان يكون على بينة، فالقرآن الكريم يقول أنت لما يجون ذول الناس العارفين ويقول كيف أعبد ربا لم أره، يعني التخوم مو معنى الإمام علي بن أبي طالب يقول أني رأيت الله بأم عيني، لا، ولكن أنا شفت الله بآثاره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الإمام الحسين سلام الله عليه بدعاء يوم عرفة، أنت شايف المسألة وين يشير بها بالأمور التوحيد والعقائد؟ شايف التشريح اللي يطي علم التشريح من شعرة راسه إلى أخمص قدمه مو يمر بالدعاء صلوات الله وسلامه عليه؟ ليش؟ حتى بدواخل الإنسان ما أطبقت عليه جوانح الإنسان يذكرها الحسين بالدعاء، يريد يظهر عظمة الخالق حتى تتجلى عظمة الله تبارك وتعالى إلى الخلق. ولذلك الإمام الحسين بدعاء واحدة من مفرداته يقول لعميت عين لا تراك عليها رقيبة، عمت عين اللي ما يشوفك رقيب. شو الإمام الحسين خم ويمشي والله يمشي بصفه؟ نعم يمشي بصفه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الإمام الحسين يأخذها من واقع الحال، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أغرب من ذلك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أجبع كل جائع، اللهم أغني كل فقير، اللهم أقضي دين كل مدين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمد وآل محمد، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية، المؤسسين لهذا المأتم، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
حسين حسين
يا حسين
حسين
يا حسين، دنيا يا وديني دنيا يا وديني، براية الحسين براية الحسين، نهجي ويقيني نهجي ويقيني، براية الحسين براية الحسين.
إن تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا، أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء، وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد، تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد. حفظت عمري أبدا بمجد كربلاء، ملأت دربي رشدا بمجد كربلاء، جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء، جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء، سويت طريقي سويت طريقي،
براية الحسين براية الحسين،
أعلنت مسيري أعلنت مسيري،
براية الحسين
براية الحسين،
دنيا يا وديني دنيا يا وديني، براية الحسين براية الحسين، نهجي ويقيني نهجي ويقيني، براية الحسين براية الحسين.
لكربلاء في الملا شمس هدى لا تنطفي، ترجم كل ظالم حاربها بالكسفي، حسين ذا ألسمعوا يا من به قد كفروا، قد هتف الدهر له بأنه المنتصر. الدماء بيوم ربي قسما بصيحة الدماء، اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء، اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء، لا عزة إلا لا عزة إلا،
براية الحسين براية الحسين،
النصر تجلى النصر تجلى،
براية الحسين
براية الحسين،
براية الحسين براية الحسين، نهجي ويقيني نهجي ويقيني، براية الحسين براية الحسين.
تلك الملايين التي تزحف شوقا للإمام، تسحق تحت رجلها صروح غي وظلام، لا يفلح الناصب في إرهابها مهما أباد، أرادها الله ولن يمنع ما الله أراد. الضريح دعاؤنا نرفعه بذلك الضريح، شفاؤنا نأمله بذلك الضريح، شفاؤنا نأمله بذلك الضريح، نغدو ونروح نغدو ونروح،
براية الحسين براية الحسين،
نحيا ونموت نحيا ونموت،
براية الحسين
الحسين،
براية الحسين براية الحسين، نهجي ويقيني نهجي ويقيني، براية الحسين براية الحسين.
سفكتم الدماء يا من لكم حل البوار، فانتظروا مهدينا ولن يطول الانتظار، يا أيها الأحزاب قد جاءكم ذاك الفتى، وبان موت ليلنا وإن ليكم أداء.
يا حسين
والشمس أتلو والضحى لساعة الظهور، فصاحب الأمر دعا لساعة الظهور، تأهبت جنوده لساعة الظهور، تأهبت جنوده لساعة الظهور. القائم آت، القائم آت
براية الحسين، براية الحسين،
والعالم يحيا، والعالم يحيا
براية الحسين،
براية الحسين.
دنيا يا ودي، دنيا يا ودي، براية الحسين، براية الحسين، نهجي ويقيني، نهجي ويقيني براية الحسين، براية الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الحسيني مع حلقة أخرى من برنامج الحسين سفينة النجاة، حيث سنواصل الحديث فيها عما جرى قبل حادثة عاشوراء، حيث بلغ بنا الحديث حول عصر الخلافة الأموية وتحديدا في زمن معاوية بن أبي سفيان وما أسسه من أسس الظلم والجور، وإليكم تتمة الحديث وموقفه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعد الفاصل، فكونوا معنا على بركة الله. إخوتنا الأكارم، سخر معاوية جميع أجهزته للحط من قيمة أهل البيت عليهم السلام الذين هم وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصب الحساس في هذه الأمة، وقد استخدم أخطر الوسائل في محاربتهم وإقصائهم عن واقع الحياة الإسلامية. وكان من بين ما استخدمه أولا تسخير الوعاظ، حيث سخر معاوية الوعاظ في جميع أنحاء البلاد ليحولوا القلوب عن أهل البيت ويذيعوا الأضاليل في انتقاصهم تدعيما للحكم الأموي. ثانيا، استخدام معاهد التعليم، حيث استخدم معاوية معاهد التعليم وأجهزة الكتاتيب لتغذية الناشئين ببغض أهل البيت عليهم السلام وخلق جيل معاد لهم، وقد قامت تلك الأجهزة بدور خطير في بث روح الكراهية في نفوس الناشئين لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، افتعال الأخبار، حيث أقام معاوية شبكة لوضع الأخبار تعد من أخطر الشبكات التخريبية في الإسلام، فعهد إليها بوضع الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحط من قيمة أهل البيت عليهم السلام. أما الأعضاء البارزون في هذه اللجنة فهم أبو هريرة الدوسي، سمرة بن جندب، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، وقد افتعلوا آلاف الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هناك عدة طوائف مختلفة حسب التخطيط السياسي للدولة. وأسرف الحكم الأموي إلى حد بعيد في محاربة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقد عهد بقتل كل مولود يسمى عليا، فبلغ ذلك علي بن رياح فخاف وقال: لا أجعل في حل من سماني علي، فإن اسمي علي بضم العين. ويقول المؤرخون إن العلماء والمحدثين تحرجوا من ذكر الإمام علي والرواية عنه خوفا من بني أمية، فكانوا إذا أرادوا أن يرووا عنه يقولون روى أبو زينب، وروى معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل منع بني إسرائيل قطر السماء لسوء رأيهم في أنبيائهم واختلافهم في دينهم، وإنه أخذ على هذه الأمة بالسنين ومنعهم قطر السماء ببغضهم علي بن أبي طالب. أجل مستمعينا الكرام، لقد اضطهدت شيعة علي بن أبي طالب أيام معاوية اضطهادا رسميا في جميع أنحاء البلاد، وقوبلوا بمزيد من العنف والشدة، فقد انتقم منهم معاوية كأشد ما يكون الانتقام قسوة وعذابا، فقد قاد مركبة حكومته على جثث الضحايا منهم. وقد حكى الإمام الباقر عليه السلام صورا مريعة من بطش الأمويين بشيعة آل البيت عليهم السلام يقول: وقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة، وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. وتحدث بعض رجال الشيعة إلى محمد بن الحنفية عما عانوه من المحن والخطوب بقول: فما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق وأبطلت الشهادات وشردنا في البلاد وأذينا حتى لقد هممت أن أذهب في الأرض قفرا فأعبد الله حتى ألقاه، لولا أن يخفى علي أمر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون. لقد كان معاوية لا يتهيب من الإقدام على اقتراف أي جريمة من أجل أن يضمن ملكه وسلطانه، وقد كانت الشيعة تشكل خطراً على حكومته، فاستعمل معهم أعنف الوسائل وأشدها قسوة من أجل القضاء عليهم. ومن بين الإجراءات القاسية التي استعملها ضدهم القتل الجماعي، حيث أسرف معاوية إلى حد كبير في سفك دماء الشيعة، فقد عهد إلى الجلادين من قادة جيشه بتتبع الشيعة وقتلهم حيثما كانوا. وقد قتل بسر بن أبي أرطأ بعد التحكيم 30,000 عدا من أحرقهم بالنار، وقتل سمرة بن جندب 8,000 من أهل البصرة، وأما زياد بن أبيه فقد ارتكب أفظع المجازر، فقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون، وأنزل بالشيعة من صنوف العذاب ما لا يوصف لمرارته وقسوته. كما عمد معاوية إلى إبادة القوى المفكرة والواعية من الشيعة، وقد ساق زمرا منهم إلى ساحات الإعدام وأسكن الثكل والحداد في بيوتهم. وأوعز معاوية إلى جميع عماله بهدم دور الشيعة، فقاموا بنقضها وتركوا شيعة آل البيت عليهم السلام بلا مأوى يأوون إليه. ولم يكن هناك أي مبرر لهذه الإجراءات القاسية سوى تحويل الناس عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في حلقة قادمة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. دواوين الولاء يقدم إليكم بعد قليل. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:38 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:20 نقدم إليكم برنامج من سيرة الصالحين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تسمعون إلى هذا الدعاء عند 5:35. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:46. دعاء الندبة تستمعون إليه في هذا اليوم، هو يوم الجمعة عند 6:10. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بكم مع تجليات الشعر الولائي، وهي تسمو بنا إلى رياض وحياض الحسين الشهيد عليه السلام عبر قراءة نصوص الشعراء وهم يرتلون آيات حبهم في هذا الإنسان الفذ. قصيدة الحلقة من أفكار الشاعر علي دهيني من لبنان. نبدأ بالسيرة الذاتية الأدبية للشاعر، بعدها نعرج إلى دقات قلبه وهي تنبض باسم الحسين عليه السلام. أعزائنا الكرام، ولد الشاعر علي وهبي دهيني عام 1967 للميلاد، وهو شاعر لبناني يكتب الشعر بجناحيه الفصحى
والمحكي اللبناني. له عدة مشاركات شعرية في المنتديات اللبنانية ومشاركات خارج لبنان، وهو عضو الحركة الثقافية في لبنان وعضو اتحاد الكتاب اللبنانيين. له ديوان بالفصحى تحت عنوان يقظة القوافي، وديوان باللهجة المحكية باسم ناطور الورق. بعد التعرف عليه ندعوكم لمتابعة القصيدة.
آخر الأحياء. من أين أدخل يا حسين لكربلا وجوانحي عطش بغير سمائي؟ حتى ما تنطفئ الطريق بغربتي ويتوه كلي في صدى أجزائي. يا وجه تلك الشمس حيث تزاورت عن كهف عشقي حين ضاق رجائي، فنحت خسر الليل حتى نلتقي كفم الدعاء بليلة الإسراء. كن لي ثباتا في فضاء تشتتي، رئة إذا اغتال الزمان هوائي. أنا لست أبني في الحروف قصيدة إن لم يكن فيك اكتمال بنائي. قد ترفض الكلمات باذل مهرها وتصوم ملهمتي عن الإيحاء، والصمت يحفر هدأتي بضجيجه وكأن صوتي لا يريد لقائي. ومشى أمام الدمع في عكازه وتكربلت كل الجهات ورائي، ورحلت في عز الحضور كدمعة تركت أنين الملح فوق دمائي. وكأن أنفاس الحسين سحابة عبرت لتكشف أوجها اللقطاء. وغدا المسير إليه خطوة عاشق منحوتة من أدمع الفقراء، وغدت جراحات الطفوف عواصفا هزت ضمير الدهر في الصحراء. فأشار عين الغيب نحو فراته للقاتلين بلعنة الأسماء، وبكى اليمام على خطاك معاتبا ما الفرات بألسن الشهداء. والنزف سجل فوق ظل غيابهم بأصابع منحوتة من ماء، بأصابع بترت وتبحث في المدى عن قطرة تهدى إلى الأشلاء. والعتم بعثر بعضه متناثرا بعيون من نظروا بلا استحياء. فالكل موتى يا حسين، فالكل موتى يا حسين، فالكل موتى يا حسين، وإننا نهفو إليك كآخر الأحياء.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لكم قصيدة آخر الأحياء للشاعر علي دهيني من لبنان، فيما نتابع هذه الدواوين بترتيلة أخرى للشاعر يستغيث الشاعر فيها الله حبا بالإمام الحسين عليه السلام، حيث يقول فيها:
لو جئت يوم الحشر مغلول اليدين وعيوبي السوداء أبكت كل عين، أبحرت في يم الضلالة سابحا فغرقت مع جهلي بعتم اللجتين، وعلى دروب الليل حطت متعتي فسرت ذنوبي في مدار المشرقين، أمشي وأقدام الضياع تقودني ليتوه قلبي عن جمال القبلتين، يومي تجاذبه الغواية والهوى، آه لعمر ضاع ما بين اثنتين، واللهو والشيطان في يتلاعب حتى غدوت كلعبة ما بين بين، ورأيت ميزان العدالة قائما فبدأت أبكي، أين باب العفو أين؟ يا رب فاغفر لي فإني نادم، ولقد أتيتك مستغيثا بالحسين.
أيها الأصائب، كنتم مع تجوال حسيني في دواوين الولاء، حيث قراءة لنصوص شعرية من بنات أفكار الشعر اللبناني علي دهيني. آملين أن راقت لكم، دمتم بخير.
قلبي ينبض باسمك دوما، أنت كيعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
قلبي ينبض باسمك دوما، أنت كيعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي،
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
عزفت اللحن موجوعا على قلبي وشرياني، فلم يسمع صدى صوتي سوى روحي ووجداني، وعيني سالمت معها تصيح الخطب أبكى. أحكامي فهذا الصيت مخضوب توضأ بالدم القاني ونادى ونادى إلهي خذ مني تقبل رب قرباني لقد أوذيت من قوم وغدر الكفر أعياني أشهد أنك خير إمام جاهد فينا يا حسين وجعلت الإسلام صراطا صار يقينا يا حسين أنت ضياء أوقد دربي ودمي يا مولاي يلبي
ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته الميامين وأصحابه الكرام، وتقبل الله عزاءكم وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. من كربلاء إلى طوفان الأقصى، هيهات أن يخذل أهل الحق، محور حديثنا في هذا البرنامج. ما مرد مواصلة الاحتلال عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ ما انعكاس التناقضات في الكيان على مسار الحرب؟ وما الذي تعكسه ذكرى كربلاء على مسار طوفان الأقصى؟ عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة كان يوم دامي في قطاع غزة، ارتكبت فيه إسرائيل سلسلة من المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء هنا في خان يونس التي قتل فيها جيش الاحتلال 17 مواطنا فلسطينيا باستهداف سيارة مدنية في منطقة العطار في منطقة المواصي، إضافة إلى 26 جريح، أو في مخيم النصيرات الذي عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المجازر فيه، والتي بدأت منذ ساعات الفجر واستمرت حتى الساعة، بدأت بأحد عشر شهيدا من عائلة حمد، ثم 8 شهداء من عائلة زقود، ثم قصف المدرسة التي تؤوي نازحين، مدرسة الرازي، مادة الاستشهاد 23 مواطنا وإصابة نحو 50 بجراح، ثم قصف منزل آخر في نفس المخيم 4 شهداء. نتحدث عن حوالي 40 شهيدا فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الأمر ذاته انطبق على بلدة الزوايد التي قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين فلسطينيين. أما رفح التي يجتاحها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشهر الثالث على التوالي، فلا زال هذا الجيش ينفذ أعمال تدمير لمنازل المواطنين الفلسطينيين ويقتل من يحاول أن يدخل إلى المدينة، كما حدث في منطقة خربة العدس التي استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين. الوضع في مدينة غزة والشمال لم يكن بأفضل حالا. جيش الاحتلال عاد اليوم لاستهداف تجمع للمواطنين في منطقة الشيخ زايد، كان هناك في مساء اليوم 4 شهداء وعدد من الجرحى، وشهيد على مدخل بيت حنون، وشهيدان في مدينة غزة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف مساء هذا اليوم، وكانت الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية هي 49 شهيدا من الذين وصلوا إلى مشافيها، لكن الأعداد بالتأكيد أكبر من ذلك في ظل عدم تمكن وصول الإسعاف والدفاع المدني إلى مناطق عديدة في قطاع غزة. فجر دامي ومساء دامي في قطاع غزة بفعل المجازر الإسرائيلية المستمرة. الأخطر أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، يعني المناطق المستهدفة اليوم منطقة المواصي هي المنطقة التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أنها منطقة إنسانية، قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطنا فلسطينيا. مخيم النصيرات مدرسة تؤوي نازحين تحمل علم الأمم المتحدة، قتل فيها 23 فلسطينيا. أيضا منازل استهدفت، يعني المنزل الذي يعيش فيه الإنسان كما حدث في خان يونس منزلين، يموت الرجل وزوجته وأبنائه وتموت ويموت الرجل واثنين من أحفاده. كل مناطق قطاع غزة لا يوجد بها أمان. ثانيا كثرة الاستهدافات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى المرحلة الثالثة، والتي تعتمد على قصف أكبر أو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين سواء داخل منازلهم أو في مراكز النزوح. والأخطر أيضا هو عدم القدرة لدى سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتعامل والمشافي طبعا للتعامل مع العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين يصلون دفعة واحدة، ويموت كثير من الجرحى نتيجة عدم توفر العلاج الملائم في هذه المشافي، هذه المشافي التي تؤن وتصرخ ويمكن أن يتوقف عملها في أي لحظة نتيجة نقص الوقود. هذا هو الذي يجري في قطاع غزة، لا مكان آمن لا علاج، إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في كل مكان.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على تقريره الذي استمعنا إليه قبل قليل. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم أحبتنا الكرام، كيوم الحسين الشهيد عليه السلام الخالد على مر الأزمان، كان وفاء المحبين على امتداد العالم، يجسدون الحق ويحفظون العنوان. هيهات منا الذلة، وهيهات أن يخذل أهل الحسين حقه أو أن ينصروا باطلا. ولو أحرقتهم التضحيات ما تركوا الحسين ونهجه، وما أعطوا بأيديهم عطاء الذليل، وما أقروا لظالم إقرار العبيد. وللقريب والبعيد كانت رسائل عاشوراء هادرة هذا العام من مدينة كربلاء إلى كل أصقاع الأرض حيث زرعت تعاليم الفداء، فكانت ثابتة الجموع المليونية أن كربلاء تجسدها غزة بصبرها وأهلها وأطفالها الشهداء. وفي لبنان جموع مهيبة لبت بالدموع والدماء وجميل الصبر وجزيل العطاء، سارت على طريق القدس باسم كربلاء ومع حفيد الحسين. كان تجديد البيعة والنداء من الضاحية الجنوبية لبيروت أن هيهات منا الذلة هيهات. ولمن يعنيهم الأمر أوضح الكلام من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله: ننتصر لغزة والضفة وأهلنا المظلومين، وجبهة إسنادنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها ومقاومتها بالأشكال المختلفة. وبحسب العارفين بواقع الحال في تل أبيب فإنهم على شفا الخراب الثالث كما يخشون هذه الأيام، وهم المعترفون بخسائر بشرية بين جنودهم وضباطهم طالما تستروا عليها لأشهر من القتال، وأقروا بالنقص الحاد بالدبابات نتيجة خسائرهم في غزة والشمال. أما إذا قرروا الدخول إلى لبنان فلن يعانوا من النقص، بل لن تبقى لهم دبابات كما حسم السيد نصر الله. وما حملته كربلاء الحسين من معاني في سبيل الحق يحمله مجاهدو غزة ويواصلون عملياتهم اليوم ضد القوات أو ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لكأن الصورة الملونة بالأبيض والأسود تعكس أمرين: الأول لون رمادي يظهر حال الاحتلال وما يعيشه من ضياع، والثاني يؤكد المقاومة الفلسطينية وفي غسق الليل حاضرة في وجه المحتل. ومن مسافة صفر في رفح يهزأ المقاومون بالاحتلال. التوغل البري لجيش الاحتلال في الشجاعية مصيبة كبرى عليه، ويعود الجند أدراجهم بأثمان باهظة فلا يستطيعون البقاء أمام مقاومة تخوض المعارك بنقطة استراتيجية تسمى الأرض. وبقذائف الهون وصواريخ رجوم قصيرة المدى دكت كتائب القسام قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم وفي نتساريم أيضا، وبوابل من نوع القذيفة عينها استهدفت سرايا القدس تموضعات جنود وآليات العدو الصهيوني على طول خط الإمداد هناك. وكذلك كان المشهد عند بوابة معبر رفح ومحيطها. وفي محيط موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، دكت السرايا تحشدات العدو الصهيوني بقذائف الهاون وصواريخ 107. وعلى وقع صولات وجولات الميدان، قصفت السرايا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة. بدورها كتائب المجاهدين استهدفت تموضعا لقوات العدو في محور نتساريم بصواريخ حاصب.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradioir. لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، أحبتنا ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني. تحية طيبة لك أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله.
يا هلا.
في اليوم 86 بعد 200 نعيش العدوان والمجازر أستاذ حسن. في الكيان استياء من تداعيات الحرب على غزة، التخبط يسود ساحة الكيان على أرضية ما أعلنه الجيش بشأن نقص الذخائر والدبابات وارتفاع الإصابات في صفوف قواته، وكذلك تمديد الخدمة للاحتياط. ما الانعكاسات في كيان الاحتلال على أرضية مستوى قرار الحرب، ولماذا يستمر العدو في هذه الإبادة وهذا العدوان؟
بشأن الاستمرارية، لم يتبقى للعدو بعد 10 أشهر من المعارك على مستوى قطيع غزة، لم يتبقى له إلا استنزاف واستهداف المزيد من أبناء شعبنا وهدر دمائهم في القطاع، لأنه حتى الآن لم يستطع أي أن يحقق أي نصر يذكر أو أي نقطة يمكن تناولها بشأن المعركة على مستوى قطاع غزة. وهنا لم يبقى له إلا الاستهداف المزيد من أبناء شعبنا ودماء أبناء شعبنا في القطاع، نظرا لعدة تداعيات. المنح الأول أن أبناء شعبنا في القطاع هم حاضنة للمقاومة وبذلك يستهدفهم. بالناحية الأخرى، من ناحية العدو وبشأن التداعيات على مستوى الكيان، إن على صعيد المنظومة السياسية أم المنظومة العسكرية، ذكرتم في سؤالكم على مستوى المنظومة الأمنية العسكرية، يعني ذكرتم بتصاعد حدة الخسائر التي تتعرض لها هذه المنظومة وقوات الاحتلال على الأرض، إن على صعيد الدبابات أو على صعيد الأفراد والجنود. يضاف إلى ذلك إلى عدم وضوح رؤية على الصعيد الأمني أو الصعيد العسكري بالتعامل مع قطاع غزة. قوات الاحتلال مبعثرة في قطاع غزة، ونرى يعني تحت عنوان المرحلة الثالثة من العدوان نرى عدة تحركات، أن هناك عمليات استهداف مركزة يتعاون فيها الجيش والاستخبارات باستهداف يعني بانتقاء أهداف معينة على مستوى القطاع. واليوم نرى إلى جانب استهداف عدة مواقع، يعني هناك رفح، هناك نصيرات، هناك حي الشيخ رضوان، هناك الشجاعية، هناك حي الزيتون، بالإضافة اليوم إلى استهداف يعني ملحوظ على مستوى مخيم ومدينة جباليا في الشمال. وهذا ما يعكس عملية التخبط التي تعاني منها القوات العسكرية على الأرض، وعملية التبعثر أو عملية البعثرة وعدم تركيز قوات على الأرض تستطيع إحكام القوة يعني في المناطق التي دخلتها. بالإضافة يضاف إلى ذلك إلى عملية البعثرة والتخبط التي تعاني منها المنظومة السياسية. المنظومة هناك،
نعم،
وهناك نزاع ما بين المنظومة السياسية السياسية والمنظومة العسكرية على مستوى قرار الحرب في القطاع. ففي حين يدعو العديد من قادة الجيش إلى إيقاف القتال على مستوى القطاع والتوجه إلى إعلان صفقة أو القبول بالصفقة المطروحة حاليا بشأن الأسرة وبشأن وقف إطلاق النار، نتنياهو يعاند في ذلك ويريد مواصلة الحرب نظرا لقضايا شخصية يعمل على حسابها ما بعد إيقاف الحرب. هنا لا يستطيع نتنياهو إيقاف الحرب، لأن أي عملية إيقاف لإطلاق النار أو إيقاف الحرب في قطاع غزة يعني خسارة مستقبله السياسي، بالإضافة إلى ذهابه إلى المحاكم بشأن التهم الموجهة إليه، بشأن عدة قضايا على صعيد الاختلاسات وما إلى
ملفات الفساد المالية. طيب اليوم أستاذ حسن، نحن أمام مشهدين: صراعات داخل كيان الاحتلال على كافة المستويات في مقابل إجماع على المقاومة والتصدي للاحتلال في غزة، وسط حاضنة شعبية بالرغم من المجازر واستمرار العدوان التي تنادي باستمرارية المواجهة. يزيد العصر في مقابل قضية كربلاء الحسين التي اليوم نراها في ساحات غزة، كيف سينعكس ذلك على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذا ما تجسده الحاضنة الشعبية للمقاومة اليوم على صعيد القطاع، استعادة ذكرى كربلاء اليوم من خلال هذا الصمود الذي يجسده أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى جانب قوى المقاومة. لن نستكين للظالم، سنواصل الصمود إلى جانب قوى المقاومة التي تحقق من خلال ضرباتها انتصارات على هذا العدو. والعنوان الأساس في هذه المرحلة: لن نستكين للظالم، سنواصل القتال ضد العدو فيما تحمله أيدينا وفيما تحمله إرادتنا. والإرادة هذا مجسدة تاريخيا ترتكز على إرادة مدرسة الحسين التي علمت الجميع وعلمت على مسار التاريخ أن الاستكانة للظالم يعني المزيد من الظلم على الأرض، ولن يكون هناك أي ظلم على الأرض في ظل ما تقوم به المقاومة في غزة وما تقوم به محاور الإسناد لغزة. نعم. في العديد من بقاع مناطقنا في المنطقة هذه هناك إجماع على صيغة واحدة: الحق سيجسد على الأرض من خلال محور المقاومة، وإيمانا بمدرسة الحسين وما أرسته مدرسة الحسين على صعيد تاريخنا مع الظالم وما ترسيه قوى المقاومة اليوم في مواجهتنا للعدو المحتل على أساس قضية واحدة. لن يكون هناك لا مكان لهذا الكيان ولا مكان للأحلاف الغربية التي تريد الحفاظ وتثبيت مكانة هذا الكيان في منطقتنا.
نعم، جزيل الشكر والامتنان لك يا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنت معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم.
يا هلا بك.
حياكم الله. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من برنامجنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية. في كربلاء المقدسة أحيا عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام ذكرى عاشوراء وخرجوا بمسيرات ضخمة بعد استماعهم للمقتل الحسيني. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
هنا أرض العاشقين وملجأ التائهين، هنا أرض الحسين، هنا كربلاء.
كل أرض كربلاء، كل أرض ما شاء الله، كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء.
لا يشبه ذاك الزمان هذا الزمان، فنداء الصبت يوم عاشوراء عام 61 للهجرة بالنصرة لباه المحبون اليوم في أقدس بقاع المعمورة.
كربلاء فوق الحدود، كربلاء ليست مكانك، كربلاء فوق الحدود في ثورة العشق الحسين ولها دام الخلود، وحياة ودماء في شرايين الوجود تملأ الدنيا حضور.
وإلى حيث بذل الحسين مهجته وبنيه وكل ما لديه فداء لبقاء دين جده المصطفى، حضر الموالون والألم يعتصر القلوب.
حسين
الغضب، ولطم الصدور لا يهدأ، وما بينهما آهات وأنات أطلق زفراتها العاشقون حزنا على المصيبة الراتبة لسيد الشهداء عليه السلام.
مولاي الحسين في غبار اليدين، مولاي دخيلك مولا.
في كربلاء ضجت الأرض بالمحبين المواسين، وكالبحر الهادر ماجوا أفواجا أفواجا لبوا، ولم يتركوا عزيز فاطمة وحيدا، جددوا عهدهم ككل عام، ولم يعطوا بأيديهم إعطاء الذليل، ولم يقروا إقرار العبيد، فكانوا أحرارا في دينهم وفي دنياهم.
نشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، وإلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شهدت تظاهرة كربلائية كبرى جدد خلالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التأكيد أن جبهة لبنان إسنادا لغزة ستستمر ما دام العدوان على غزة مستمرة، وأن التهديد بالحرب لم ولن يخيف المقاومة. كما وحذر السيد نصر الله العدو من أن تماديه في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة لاستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها من قبل.
على مدى 10 أشهر هددنا وهول علينا بالحرب، ولم نتردد ولم نتراجع ولم نتوقف، واليوم نعيد ونؤكد في يوم 10 أن جبهة إسنادنا ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة، ولن نتوقف على الإطلاق. أنا اليوم أريد أن أقول للعدو إن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق. في حال توقف العدوان، الجهة التي وبدها تجي الوفود المفاوضة لتفاوض على مستقبل الجنوب، أولا الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية، وأبلغنا كل من اتصل بنا أن الجهة المعنية بالتفاوض وبإعطاء الأجوبة هي الدولة اللبنانية. ثانيا، كل ما يشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود الجنوبية هو غير صحيح. لم يتم حتى الآن أي اتفاق، هناك مسودات، هناك أفكار، هناك طروحات، هذا متروك للوقت. ثالثا، مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة إن شاء الله. أيا يكن الدعم الذي ستقدمه الدولة اللبنانية لأهلنا في القرى في الجنوب وخصوصا في القرى الأمامية، نحن نطلق هذا الوعد كما أطلقناه في السابق، سنعيد إعمار بيوتنا ومنازلنا، سنشيد قرانا الأمامية كما كانت وأجمل مما كانت. لا بد أن نعيد ونوجه التحية إلى هذه البيئة الشريفة الصابرة المؤمنة الواعية ذات البصيرة والعزم التي تستند إليها المقاومة.
هذا وتوعد السيد نصر الله العدو الصهيوني بتدمير دباباته في حال فكر بالعدوان على لبنان.
إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان